أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم عليكم في التنبيه الرابع، وقد قلنا إن هذا التنبيه يبتني على أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومة إلا إذا كانت أطراف المعلوم يبتلى بها لدى المكلف فعلا، يعني داخلا تحت محل ابتلائه. أما إذا كان بعض أطراف المعلوم، خلني مع الطرفين يصير أوضح، كان أحدهما خارجا عن محل الابتلاء متعذرا أو متعسرا أو مكره عليه أو يضطر المكلف إليه، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بلا كلام. ثم أوردنا إشكالا ودفعا، كان خلاصة الإشكال كالتالي: بالنسبة للمتعذر لماذا لا يكون من قبيل الشك في القدرة لدى المكلف الذي قال الأصوليون بأنه يجب على المكلف أن يحتاط فيه، وبالتالي فليكن المقام من قبيل ما ذكر هاهنا، وقد أوضحنا ذلك بمثال: عندما تجب علي صلاة الظهر عن قيام ثم أشك في قدرتي على الامتثال، هنا يجب علي أن أحتاط ولا يسوغ لي أن أجري البراءة، فليكن المقام من هذا القبيل. وقد دفعنا الإشكال بالإجابة التالية: هذا ليس من قبيل الشك في القدرة، بل من قبيل الشك في التكليف الذي يكون مجرا للبراءة. كلامنا في هذا اليوم تتميم لما تقدم. الماتن يقول: نعم، فيما تقدم أوردنا ماذا؟ مثالا أو مجموعة من الأمثلة كلها من واد واحد، أي إذا تردد لدينا التكليف بين أمرين كنت أعلم أجزم بأنه يجب علي أحدهما. عليكم السلام. ثم كان أحدهما خارجا عن محل ابتلاء. أستطيع أن أجري أصالة البراءة في الثاني بلا كلام. طيب، تتذكرون فيما سلف من الأبحاث، قلنا في بعض الأحايين يكون العلم الإجمالي مردد بين تكليفين، يعني لدي مثلا شنو خطابان، أعلم أما بهذا أو ذاك. يقول لا فرق فيما ذكرناه بينما أوردناه وبين تردد الأمر بين تكليفين. المنام هو الملاك، أي أن الأمر واحد، إذا كان أحد التكليفين أضطر إليه أو خارج عن محل ابتلائي أو متعسر أو متعذب، أستطيع أن أجري أصالة البراءة في الثاني بلا كلام. معي؟ طيب، مثلا هو ما جاب يعني هذا، غير المثال بس ما يفرق المثال اللي أنا جبته ولا هذا، كله واحد. هو أتى بهذا مثال، مثال يعني من قبيل ما تقدم بس لا بأس به. فإذا علم المكلف بنجاسة أحد طعامين وكان أحدهما قد أكره عليه، واحد من الطعامين مكره عليه، بس يمكن نجيبه في مثال ثاني، أن يعلم مثلا بنجاسة هذا الطعام أو بغصبية الطعام الآخر، يصير من قبيل هذا تعدد الخطاب لا فرق. واضح يقول الأمر مو مثل ما تقدم فقط، بل جريان البراءة في هذا أظهر أوضح، يعني هناك إيش كان عندي مثلا أعلم هكذا بأن أحد الإناءين نجس، بأن إحدى الرقبتين مؤمنة التي يجب علي أن أعتق مثل واحدة منهما، ثم أفتقد إحدى الرقبتين يموت، تموت واحد تخرج عن محل الابتلاء بالموت، الثاني شنو؟ أستطيع أن أجري أصالة البراءة لأنه من أظهر مصاديق الشك في التكليف، وليس من قبيل الشك في المكلف به ليقال يجب علي الاحتياط. نعم، لا مو شك في المحصل، ولا لقلنا في وجوب الاحتياط، شك في التكليف، في التكليف أي هل يجب علي عتق هذه الرقبة أم لا يجب علي، معا لتردده. وكذلك أيضا عندما أعلم بنجاستي إما هذا الإناء أو غصبية الإناء الآخر ويخرج أحد الإنائين، أستطيع أن أجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني بلا كلام، لأن يصير شك في التكليف. طيب إلى هنا اتضح عندنا أنه متى ينجز العلم الإجمالي معلومه؟ لابد أن يكون المعلوم داخلا تحت محل الابتلاء لدى المكلف، ويكون التكليف فعليا للمكلف، وإلا إذا لم يكن من هذا القبيل جرت أصالة البراءة في الطرف الثاني بلا كلام. واضح؟ خلونا نطبق السطرين في كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عنده أمثلة، يعني سهل المطلب اللي طرح الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري طرح مجموعة من الأمثلة على المطلب الذي نحن فيه، نحن نبحثه، والماتن يناقش أمثلة الشيخ الأعظم، يقول له يا شيخنا الأعظم اشتبان في إيرادك لبعض الأمثلة، ما كان ينبغي لك أن تورد بعض الأمثلة كأمثلة للمطلب. هذا الشق الثاني يعني من البحث، بس خلونا نطبق هذا بناء على القاعدة ان احنا كل سطرين نطبق. ايه هذا كله صح وصلنا؟ هذا كله لو كان الشك في امتثال التكليف الواحد، كما لو وجب على المكلف عتق رقبة مؤمنة وعلم المكلف بأن إحدى الرقبتين اللتين يتعذر عليه عتق إحداهم ويتيسر له عتق الأخرى مؤمنة، واحدة من الرقبتين خارجة بالتعذر يعني ما يقدر غير مقدورة له أن يعتقها مثلا في مكان بعيد أصلا. نعم، ويتيسر له عتق الأخرى. التكليف حينئذ يرد على عنوان مردد بين هذه الرقبة التي في متناول يديه وحاضرة له والرقبة الخارجة عن محل الابتلاء، فشي يصير التكليف بالنسبة للرقبة اللي بين يديه؟ شك في التكليف معا. أما لو تردد الأمر بين تكليفين فالأمر أظهر، كما إذا علم بنجاسة أحد الطعامين المكره على استعمال أحدهما. هو المثال الصحيح أنا شن جيبه اللي جبناه عندنا، يعني خطابان وتكليفان أعلم بوجوب أحدهم، وقلنا أن العلم الإجمالي أيضا ينجز معايا، نعلم بحرمة هذا وحرمة ذاك، مثلا واحد إما نجس أو مغصوب ويخرج واحد عن محل الابتلاء، الثاني أجري في أصالة البراءة دون كلام، بس لا بأس حتى بمثال لا بأس فيها لوضوح أن حرمة استعمال النجس. عندما يقول لي الشارع اترك النجس، النجس شلون؟ النجس ينحصر بهذا الإناء تكليف انحلالي، ينحل بعدد أفراد النجس، كلما وجد نجس وجب علي اجتنابه. إذا ما تذكرون النائيني قال هذه قضية شرطية، شرطها أي يعني حملية شرطية، شرطها تحقق الموضوع في الخارج، فينطبق ماذا؟ المحمول عليه، يعني تنطبق الكبرى على الصغرى. قولك مثلا دع النجس أو اترك النجس معناها الشكل، طبعا القضية الشرطية ما توجد موضوعها، يعني أينما تحقق نجس وجب علي أن أدعه. هذه وجب علي أن أدعه وأن أتركه، وهذه كبرى بالحقيقة، كبرى دع النجس. وذيك الصغرى اللي سميناها قضية حبلية، ايه تصيصنوا على نحو القضية الحقيقية الشرطية، يعني ان تحققت انطبقت الكبرى عليها، وكلامه يعني زين لا بأس فيه. ايه لوضوح ان حرمة استعمال النجس تكليف انحلالي يتعدد بتعدد افرادي. شنو النجس؟ اينما وجد نجس طبق عليه دع النجس، متباينة لتباين افراد النجس، وليس تكليفا واحدا قائما بالعنوان، مثل يعني اعتق رقبة، قال هذا بس هو لو جايب ذاك يصير اوضح اللي احنا جبنا. شنو معاي؟ تكليفان يعني مختلفان، ده لا بأس فيه. وليس الشك هنا في القدرة على امتثال التكليف، واضح عندي شك لاني انا اقدر اترك النجس، بس انا اصلا اشك في ان هذا نجس اللي يمي الان بعد ان خرج احد الطرفين عن محل ابتلاء مو بنجس، شك في التكليف فلا يجب علي. فليس الشك في القدرة على امتثال التكليف، بل في التكليف بالمقدور من الاطراف، والمرجع في الشك في التكليف في المقدور، براءة بلا إشكال. جينا الآن إلى الشق الثاني من البحث. الشق الثاني قلنا مناقشة شنو؟ في أمثلة الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم أعطانا أمثلة للمطلب، أربعة أمثلة تقريبا للمطلب. قال شوفوا إذا تريدون أن تعرفوا أن التكليف ليس بفعلي لدى المكلف غير داخل تحت محل ابتلائه، وبالتالي تجري في الطرف الثاني أو يجري في الطرف الثاني الأصل المؤمن بلا إشكال، انظروا إلى هذه الأمثلة الأربعة الموضحة للمطلب. الماتن يقول له هذه الأمثلة اللي جيت بها أربعة، واحد منها صحيح وبقية الأمثلة شنو؟ الثلاثة غير صحيحة، المفروض لا تأتي بها كمثال للمطلب. طبعا احنا قلنا دائما النقاش في الأمثلة يعني لإيضاح المطلب، مو لأجل أن تكون القاعدة تنطبق على المثال بشكل دقيق، لكن إذا كان الكتاب درسيا حسنا حينئذ أن يكون مثال المكتوب وهنا يعني يفهم مناقشة الماتن للشيخ الأعظم رحمه الله، يحسن أن يكون المثال دقيق، يعني ما تجيب لي مثال تقول أنا إلا أن تذكر تهمش وتقول ترى إنما أوردت هذه الأمثلة ليس من أجل انطباق القاعدة بشكل دقيق عليها، وإنما لإيضاح المطلب بأي نحو من الإيضاح. شو يصير كلامك؟ دقيق. أما إذا أوردت دون أن تأتي بهذا التنبيه ولو في الهامش فيحق للغير أن يناقشك فيها. واضح لنا هنا الماتن ناقش ناقش الشيخ رحمه. يقول الشيخ الأعظم نعم كل شيء خرج، كل معلوم خرج عن محل ابتلاء المكلف نعم وعد أجنبيا بالنسبة للمكلف. شلون يعني؟ بحيث إذا نظرنا إلى التكليف من لدن الشارع نستهجن يعني نرى شنو؟ استهجان أن يوجه هذا التكليف للمكلف. ليش؟ لأنه مو محل ابتلاء، يقول له الله يعني لا تفعل ذاك اللي هو خارج عن محل ابتلاء. الله حكيم، لا يوجه خطابا في استهجان دائما المشرع، بل حتى غير الله تبارك وتعالى الخطابات دائما تصير شنو فيها شيء من الحكمة، ما توجه خطاب الناس إذا رأوا هذا الخطاب نظروا إليك نظر ماذا؟ استهجان. هذا مو صحيح. يقول الماتن الأمثلة الأربعة التي أوردها الشيخ الأعظم ما كان ينبغي له أن يورد هذه الأمثلة، وكان حري به أن يقتصر على واحد من هذه الأمثلة وهو المثال الثالث ويدع الأول والثاني والرابع الشكل. طيب اذكر الأمثلة. ها؟ هذا مو اللي في أذهانكم أنتم، ولا لكن اللي في أذهانكم الرابع هو الأول بلا فصل. ها؟ يقول كلام الشيخ الأعظم في تحديد المثال الذي يتضح من خلاله عدم ابتلاء المكلف بالمعلوم بالإجمال فيه غموض، واحنا راح نذكر أمثلة الشيخ ونبين الوجه في الغموض وعدم انطباق البحث على أمثلة الشيخ. ثلاثة من أمثلة الشيخ خارجة عن ماذا؟ عما نحن فيه. واحد فقط من الأمثلة، شوف المثال الأول، شوف ايش قال الشيخ. قال الشيخ إذا أنا عندي إناء وأعلم بأن هذا، أما هذا الإناء الذي بين يدي وقعت فيه قطرة دم، أو أن قطرة الدم وقعت على ظهر الدابة التي أركبها، تقلني أول الناس يركبوا دوام وما زال بعض الناس إلى يومنا يركب على الدابة، فواضح النجس شنو؟ أما ظهر الدابة ولا الإناء؟ الإناء شنو يعني بالنسبة له؟ الإناء يا طويل العمر يشرب الماء من أو يتوضأ من، هذا محل ابتلاء صح. طيب ظهر الدابة شلون يصير محل ابتلاء؟ لأنه تنجس. يمكن يصير كذا يقول لي يعني شلون تنجس؟ يقول ظهر الدابة خليه يتنجس وليش عليه من عنده؟ يقول يعني إذا تنجس ظهر الدابة وركبت عليه راح أنت تتنجس، انت مو بتركب عليه الا بعد مع وجود شنو؟ فاصل. اي نعم راح يتنجس ثوبك مثلا، اي فاصل، يمكن تركب عليه مباشرة وثوبك يتنجس. يقول الماتن يقول اولا احنا ظهر الدابة هو مو محل ابتلاء، هذا خارج من محل الابتلاء، يعني بوضوح قوي قوي قوي. ليش؟ لأن احنا لاحظنا الثوب انلاق النجاس اللي على ظهر الدابة تنجس الثوب انلاق، يعني مثل اللي قلنا شنو؟ قضية لولائية شرطية انلاق، هي هكذا. وأما نفس ظهر الدابة هذا اي ما ينجس، عرفنا؟ احنا يعني مو معلم مو موضوعنا ظهر الدابة، موضوعنا في الحقيقة القطرة من الدم التي وقعت على ظهر الدابة. في دخل ظهر الدابة اللي جبتك الدم؟ ظهر الدابة هو لأن ظهر الدابة أصلا يطهر بمجرد زوال عين النجاسة، يعني لو تكثفت هذه أو مثلا يبست ثم الواحد حركها بيده كذا خلاص صار ظهر الدابة مو بنجس، زوال عين النجاسة فيه الكفاية لطهارة ظهر الدابة. نعم. ولذلك يقول شوف المثال الأول، المثال الأول ما لا يكون فيه للأمر المعلوم أثر تكليفي أصلا حتى أثر تعليقي، لأن في بعض الأحيان قد يكون أثر بس شنو؟ أي مو منجز، وإنما لولاهي كما قلنا شرطي تعليق، كوقوع قطرة دم أو بول على ظهر الدابة فإنه لا أثر لذلك، حتى بالإضافة إلى الملاقي الثوب لما هو المعلوم من موان ظهر الدابة مورد ابتلائه القطرة هي معاه، من عدم نجاسة ظهر الدابة مطلقا أو بعد زوال عين النجاسة، فالملاقي أي لا ينجس أو لا ينجس إلا مع بقاء عين النجاسة، فيستند التنجيس لملاقاة عين النجاسة مو لملاقاة ظهر الدابة معاه. اللهم إلا أن يقال بتأويل، يعني كلام الشيخ شنو وقعت قطرة البول وفيها شيء من الرطوبة وباقي على ظهر الدابة، يعني يحتاج إلى شيء من التأويل معاي، يقول لا نحتاج، المثال الثالث فيه الكفاية ولا تحتاج تأويل، لا لملاقات ظهر الحيوان، يعني مو مثال أنه النجس إما هذا الإناء اللي وقعت فيه القطرة أو ظهر الحيوان، ظهر الحيوان مو مورد ابتلاء، عرفنا؟ إيه على كل. المثال الثاني في أثر بس أثر لولائي كما عبرنا، شنو هذا الأثر لولائي؟ ها كما لو كنت أعلم أن هذا الإناء الذي بين يدي نجس أو ظهر هذا الكأس، ظهر الظهر يعني شيء في الكأس اللي من برا مو داخل الكأس، هذا مثل في الحقيقة أطف على ما سبق مثل ظهر الدابة، بس احنا نجي نريد نقول هذه النجاسة لو لاق الثوب لتنجس، لو شفت شنو؟ فإذا هنا شنو قلنا؟ أثر تعليقي، يعني أنا في الحقيقة مو لاق الكأس لاق النجاسة مثل ذاك، يعني ينبغي أن يعطف عليه، فإحنا أيضا مو بحاجة إلى مثل هالمثال، شو نجيب المثال؟ يقول شوف المثال البين الواضح اللي هو نمرة ثلاثة، مثال ثلاثة ما لا يكون من شأن المكلف التعرض له لوجود صوارف خارجية عنه، كما لو كنت أعلم هذه التراب اللي بصلي عليه الآن، أنا هالأرض اللي بصلي عليه، أما أنا وين عادة أصلي؟ أصلي في الغرفة مكان الدرس أنا أصلي فيه، أو لا الأرض اللي برا الحوزة هذه مجاورة للحوزة النجاسة ما فيها، الأرض اللي أسجد عليها اللي هنا في الغرفة أو الأرض البرانية ذي اللي جارت الحوزة، واضح لك خارج عن محل ابتلاء، صير مثال الشيخ شنو دقيق، لكون عدل الثاني للمعلوم بالإجمال خارج عن محل الابتلاء، ليس بمورد تكليف فعلي، لأن ذيك الأرض أنا ما أسجد عليها خارج عن محل، صار أنا ما أصلي في خارج الحوزة، وين أصلي وين أسجد في هذا، نعم فلما أصلي ها هنا أقول ها هل هذه الأرض نجسة أم تلك الأرض، معلوم إجمالي يعني، لكن هذا العلم الإجمالي ما ينجز المعلوم، لأن ذيك الأرض الخارجية المجاورة للحوزة اللي هي عدل لهذا شنو خارج عن محل ابتلاء، شو يصير مثال الشيخ هذا؟ إيه عين الدقة ودقة العين، كلام يقول هذا خوش كلام للمثال الخارج عن محل الابتلاء، وأرجع لكم الحكي بس احنا نمشي مع المطالبين. الثالث ما لا يكون من شأن المكلف التعرض له لوجود صوارف خارجية عنه، مثالنا الآن اللي ذكرنا، وإن لم يخرج بذلك عن القدرة عقلا ولا شرعا، لأنه أنا أقدر أروح أصلي هناك بس مو من عادتي مو طريقتي، كنجاسة الأرض التي ليس من شأن المكلف بحسب وضعه المتعارف التعرض للسجود عليها. الرابع ما يكون مورد التكليف فعلي مخرج له عن قدرة المكلف شرعا، شلون يعني؟ يصير أما هذا الإناء اللي عندي نجس أو الإناء اللي إناء الغير، مش علي أنا من إناء الغير
قال ليس ألف نجس ما عليه من مو داخل مع الابتلاء مع خارج حيث يحرم استعماله بغض النظر عن نجاسته لأنما إناء الغير مش يدخلني فيه لو أردت أن أتوضأ بإناء الغير يجوز لي بعد الاستئذان وبعد كذا يعني مو قضية النجاسة ولذلك يقول ومن الظاهر أن المثال الأول اللي هو ظهر الدابة خارج عن محل الكلام لأن عدم التكليف فيه لعدم الموضوع ظهر الدابة مو مورد التكليف لا لعدم الابتلاء به وكذلك المثال الثاني اللي قلنا تعليقي إذ التكليف تعليق ليس موردا لانشغال الذمة وفعلية النجاسة ليست بنفسها موردا للتكليف إن لامس ظهر الكاس اللي قلنا نعم لو علم بتحقق ما يوجب فعلية التكليف أنا أعلم أن ثوبي راح يلاقي هالكاس الظاهر الكاس المتنجس هذا إذا علمت يصير شنو لاقى النجس في الحقيقة لم يبعد دخوله في محل الاتهام ولا يبعد أصلا 100% راح يدخل محل الابتلاء ويبتني الكلام في منجزية العلم الإجمالي شو نسميه على ما سيأتينا إن شاء الله من البحث العلم الإجمالي مو بس شنو أيضا ينجز معلومه في التدريجيات كما مر عليكم معنا وأما الثالث يعني هو الذي نعم اللي هل أرضي اللي أنا أسجد عليه بالغرفة أو الأرض المجاورة للحوز الخارجية هذا محل ابتلاء الأرض ذيك خارجة عن محل ابتلاء لكوني لا أصلي أنا خارج الحوزة فيجري في الأرض هذه المشكوكة شنو الأصل أنها لم تتنجس يعني أجري أصالة الطهارة في هذه الأرض أصل مؤمن وأسجد وأصلي صلاة شنو معراجية تعرج به إلى الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى مو شرط الموت لا رفيق الأعلى يعبرون عالم الملكوت يعني أنتوا في أذهانكم شيء يعني اسمه ها إيه في أذانكم شيء مو جيد بس هو جيد يعني إذا قيل قدس سر يتبرر دائما إلى أنه ميت بس هو يسمع حتى الحي ورحمه الله من القبيل واكل الله يرحمنا برحمته طيب الحمد لله رب العالمين قرينا أمثلك الشيخ الأعظم الأربعة وعرفنا أن الثالث منها وحده فقط مثال للمطلب والثلاثة الأخر خارجة بس قلنا يمكن الشيخ جايبها جاء بهذه الأمثلة من باب يعني شنو تنويع المثال لتقريب المطلب وتوكيده في ذهن الطالب لا لأجل أن المثال فيه دقة لانطباق قاعدة عليه وهذا كثير ما يستعمل يعني يقول أنا أقرب لك المطلب شوف شوف أكثر الإيضاحات كلها بأمثلة شنو مو دقيقة تقريبية يعني مثلا أنا لو قلت لك عندك بشت بني 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 أو جاي تقول لي اللي تقرب حق واحد اللون الأسود شوية عنده إشكالية في الألوان قال لك شنو نعم وعندك لون أحمر مثلا تقول له اللون أسود يشبه هذا البني مو يشبه الأسود ها ما تجيبنا الأحمر إيه يعني تقريب الصورة يسمونه من هالقبل طيب الآن بندخل في بحث حلو خوش بحث هاي شو هذا البحث أو سهل ما شاء الله ونقاشنا في البحث الحلو السهل المحقق الخراساني صاحب الكفاية وحاشية الفرائض لما وصل إلى هذا المطلب إلى هذه النقطة جاء لنا بفذلك قال تدرون ليش العلم الإجمالي ما ينجز المعلوم عندما يكون بعض أطراف المعلوم خارجا عن محل الابتلاء تدرون ليش ولا ما تدرون هذا أمر بدهي يكون نلتفت له يعني مجرد نلتفت للأمر البديع إحنا نتوجه قد يعجب عن ذهننا لكن ننبه يقول انتبه خلاص انتبه. خلنا نشوف يقول المحقق القراساني باوعوني قلنا باوعناك يا صاحب الكتاب. يقول لأن المعلوم إذا كان خارجا عن محل الابتلاء خو احنا نقولها أحد الطرفين نجس واحد من الطرفين خارج عن محل الابتلاء ثم قلنا احنا دع النجس ما ينجز المعلوم يعني نجري الأصل المؤمن في الطرف الثاني بالإشبه. تدري ليش؟ يقول واضح لأن اشمعنى دع النجس؟ دع النجس إذا كان هو تحت محل الابتلاء شيء خارج عن محل ابتلائك يجي يقول لك الله دعه ما يصير يقول لك دعه إذا كان في محل ابتلائك. هكذا يأتي الخطاب الشرعي بمعنى أن الغرض من النهي دع النجس هو شنو؟ واحد أهم شيء إحداث الداعي لدى المكلف بالترك. أما إذا كان هذا خارج عن محل ابتلاء يجي يقول له نعم الخارج عن محل ابتلائك اتركه هذا غاية في الاستهجان. عرفنا؟ لا يصح الخطاب. فقولنا بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه إذا كان المعلوم واحد يعني من الطرفين يعني كله دائما الطرفين حتى يصير المثال أوضح خارجا عن محل الابتلاء لأن المكلف أوتوماتيكيا هو تارك أوتوماتيكيا ما يحتاج أن تقول له ترك هو تارك خارج أيوة. ولذلك هذا من قبيل تحصيل الحاصل. هذا كلام لأخذ أيضا ما بعد نتم بس الحمد لله تضح لأذهانكم قبل أن نتم. واضح لنا الفكرة؟ هذا كلام من؟ وهذا اللي قلناه في النهي. في النهي قلنا الله ما يقول لنا دع النجس. ليش؟ لأن أحد طرفي النجس خارج عن محل الابتلاء. ولو نهانا من هذا القبيل شو نقول؟ استهجان تحصيل حاصل يعني اصلا عبث لو لا احنا ما بعد نقول لا اله تالي قال كفر قلنا لا ما بعد كلامنا الان شوي بنناقش ما بعد جايين نوضح بس من المطلب الاخندي كلام الاخندي في هالمقام ايضاح مطلب الاخندي تالي بنشوف الإشكالات كم ترد عليه من الإشكالات والإجابات شنو هو جاب نقطة يعني تذلك واحدة وشو مش كثر تعليقات العلماء على كلام كل واحد مسكه شنو قال ليش شلون تقول هالكلام كلامك هذا مو دقيق من هالناحية واحد يقول له لا من الناحية الأخرى مو دقيق. عرفنا يعني كله على أخذ زاوية وأشكل بها على الآخن رحمه الله. شوف شي يقول أيضا الآخن ومن هنا مو بس النهي بس نقول هذا في النهي لا بد أن يكون تحت محل الابتلاء أيضا في الأمر. يعني عندما يأمرك الله بشيء لا بد أن تكون قادرا على فعله وقادرا على تركه يعني يمكن لك أن تدعه أن تتركه وإلا لكان الأمر إذا كان تأتي به أوتوماتيكيا أو تتركه ماذا واللي يعني غير مقدور لك الترك لم يصح أيضا الآن لا بد يكون نلتفت إلى هذه الحيثية يعني الملاك والمناط لصدور أمر من الحكيم أن يكون التكليف تحت محل ابتلاء المكلف بالفعل، وإلا لما صح. ليش؟ استهجان وبعد غير الاستهجان تحصيل حاصل. ها؟
كل الأطراف العلم
الإجمالي موضوع للحكم. أي بس الموضوع لم يصل تحت محل ابتلائك. إذا كان الموضوع اللي في الهند يقول لك ده هذا الإناء الذي أنت الآن بتتوضى له وعندك واحد من الإناءين شنو موجود؟
لا دخل
الحكم الشرعي بإيجاد الموضوع. صح، بس احنا نقول ليش تجري البراءة عن هذا الإناء؟ احنا قلنا كل أعلى نحو القضاء الحقيقي راح يزيد، بس يقول لك أصلا هو ما يقول لك هذا العلم الإجمالي. ليش ما ينجز معلومة؟ لأنه يقول واضح أصلا ما ينطبق، يعني حتى أنت لو فكرت تأملت أصلا ما يصدر خطاب دع النجس هنا معان. كما أيضا نعطف عليه حتى أيضا في الأمر الحال هو الحال معان، يقول كنت انتبه إلى هذه القضية الدقيقة جدا على حسب تعبير الآخر. طيب طبقوا بعدها السطرين أن اللي تخدم كله طبقه. وقد وجه المحقق الخراساني وجه شنو؟ عدم فعلية التكليف معه، يعني إذا كان أحد أطراف المكلف به خارجا أي عن محل الابتلاء، لأن الغرض من النهي هو دعوية المكلف حصول الدعوية والانبعاد نحو ترك ذلك المنهي عنه، ولا ما وقع لهذا النهي مع تحقق الترك من المكلف لخروج الطرف عن محل الابتلاء في العادة مثلا. شو يقول لك؟ يقول لك دعوه ترك هو وخارج عن محل الابتلاء، لا معنى لأن يقول لك دعوه، لأنه يكون النهي بلا فائدة، ما له فائدة صح ولا لا؟ بعد ولا طايلة، بل يكون من قديم اللي جاب الشكرة تحصيل حاصل. ومن هنا أيضا نعم الحكم للأمر، الأمر لا يكون فعليا إلا أن يكون المكلف شنو؟ لما يقول لك يعني صلي، لأنك قادر على أن تترك الصلاة معاي، زكي قادر على انك تترك الزكاة، وهلم جرى للمأمور به في العادة واستحكام الداعي اليه. يعني في الأعم الأغلب اصلا الانسان عندما يؤمر بشيء مثل الصلاة، خاصة صلاة الفجر وايام شنو الشتاء، صعب عليه يقوم يترك شنو ذاك النوم المريح ويقول له قوم صل في هذا البرد. أما لو لم يكن من هذا القبيل خارج عن محل الابتلاء، ماذا أنت بطبيعتك شيء تأتي به أوتوماتيكيا أو تتركه أوتوماتيكيا؟ يقول لك معدي ايتي به تركه دعه، شو يسمون هذا؟ تحصيل حاصل. وبعبارة أخرى نوضح المطلب، لا بد في صحة التكليف من صلاحيته لإحداث الداعي في نفس المكلف في العادة نحو مقتضى. أكان المكلف فعلا مكلف به طبعا فعلا أو تركا؟ أما إذا لم يصلح لذلك لتحقق مقتضى بحسب طبع المكلف وظروفه المحيطة به، أصلا ما يصدر تكليف من الحكيم، لأن صدور التكليف شو يسمونه هنا؟ ما له معنى. أنا الإناء قلنا وين؟ في الهند، وأنا الآن أريد أصلي ويمي الإناء الثاني وأنا أعلم إما هذا الإناء وذاك الإناء. نعم دع 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 ذاك الإناء اللي بده، أقول شنو هذا؟ شلون أنا ما أقدر أتوضا من شنو هذا الإناء الهندي؟ نعم مش يمي هو، ولم يصلح التكليف لأن يحدث فيه شيئا. والتكليف عند العرف يعاد مستهجنا لعدم تحقق الغرض، وسيأتينا إن شاء الله تعالى تتمة وإشكالات على ما أفاده الآخر رحمه الله، وصلى الله وسلم. وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
أي إنسان يصير بين الاثنين.